الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق باللباس. ومن جملة هذه الآداب أن يحرص المسلم على طهارة لباسه، فلا يجوز للمسلم أن يلبس ملابسا فيها نجاسة أو ملابس مصنوعة من شيء نجس كجلد خنزير أو كلب ونحو ذلك، فإن لبسها مع علمه بكونها نجسة فإن صلاته لا تصح لكونه صلى فيما هو نجس عالما عامدا. فالواجب على المسلم أن يحرص على طهارة ثيابه، لأن الله جل وعلا أمر بذلك كما قال تعالى: وثيابك فطهر. والله جل وعلا أمرنا أن نأخذ الزينة عند كل مسجد، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأعظم ما يتزين به اللباس الساتر، واللباس الذي يكون تجملا وزينة بين الخلق، وهذا مما يحبه الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إذن فيحرص المسلم على طهارة ثيابه كما يحرص على طهارة قلبه. كذلك أيضا من الآداب ستر العورة، فينبغي أن يكون اللباس ساترا لعورة الرجل والمرأة. والله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومما يستر العورة أن يكون الثوب صفيقا لا يشف، فضفاضا غير ضيق، طويلا سابغا، فإن الملابس الضيقة بشكل كبير جدا تحجم وتحدد حجم العورة، فهذه غير ساترة. والملابس الشفافة التي تشف عن البشرة تحتها كذلك أيضا هذه مما لا تستر، وبالطبع الملابس القصيرة. فإذا حرص المرء على ستر عورته من الواجبات الشرعية عليه. كذلك أيضا دعاء لبس الثوب الجديد، فينبغي الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا أو من الله جل وعلا عليه بلباس جديد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الثياب، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبس الثوب الجديد فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا دعاء يجلب البركة ويقي الإنسان السوء. ويعني لسائل أن يقول: ما هو الخير والشر الذي لأجله صنع الثوب؟ الجواب أن يقول: قد يكون الثوب مصنوعا بغرض أن يدخل على لابسه الإعجاب بالنفس والخيلاء، وهذا كثير، هذا يقع كثيرا ممن يهتم ب كما يقال متابعة ما هو جديد من الملابس وخصوصا النساء. قد يكون اللباس مصنوعا بهدف أن يثير الشهوة عند الناظرين، فهذا كله مما ينبغي الحذر منه والاهتمام بهذا الدعاء العظيم. وكذلك أيضا أن يدعى لمن لبس الثوب الجديد، وهذا من يعني دعاء المسلم لأخيه بالبركة، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن لبس ثوبا جديدا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: تبلي ويخلف الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلق، أبلي وأخلق. وفي ذلك قصة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي عليه الصلاة والسلام بثياب، فاستبقى صلى الله عليه وسلم ثوبا صغيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أين أين فلانة ابنة فلان؟ فذهب الرجل لكي يأتي بابنته، وقد كان مسرورا إذ سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ابنته أمام الصحابة. فذهب وأتى بابنته حتى إذا وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأراها الثوب وألبسها صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أي أن هذا فيه دعاء بطول العمر، وكأن هذا الثوب يبلى ويبلى معه صاحبه، أي يعيش صاحبه ويبقى يلبس هذا الثوب حتى يخلق ويصبح قديما. ففيه أيضا إشارة إلى تمتع الإنسان بهذا اللباس وبقائه على قيد الحياة. وهذه من الأدعية التي قل أن يعلم بها الناس، وهو دعاء نبوي عظيم جمع بين الأمرين، جمع بين البركة للإنسان في دعائه، وأيضا جمع أيضا بكونه يعيش أمدا طويلا من الدهر حتى يبلى، حتى يخلق ثوبه ويبلى وهو مع ذلك يلبسه، أي أنه يعيش في صحة وأمن وسلام ويطول عمره ويبقى يلبس هذا الثوب. فهذه أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وكذلك أيضا هناك بعض الآداب الأخرى التي ينبغي الحرص عليها، ومن أبرزها ما يتعلق بالتختم، فإذا لبس الخاتم فإنه يلبسه في يده اليمنى واليسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليد اليمنى واليسرى، واتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام في خنصره. فمن أنواع اللباس التي تلبس لبس الخاتم، وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما نريد أن نتحدث عنه وهو أن من لبس ثوبا فينبغي أن يكون هذا الثوب ثوبا لا إثارة فيه للفتن، فمثل هذه الثياب ينبغي الحذر منها، لأنها تورث الفتنة في الناس، وقد تورث الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عن لبس الشهرة. هذه بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالثياب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.